إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. عباد الله، إن الله عز وجل قد أنعم عليكم بما أوصلكم ها هنا إلى هذا المكان الطيب لتجددوا العهد مع الله سبحانه وتعالى، فقد مسح ظهر آدم في هذا الوادي فأخرج منه ذرية، فقال أي رب من هؤلاء؟ قال خلق من ذريتك خلقتهم للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره أخرى فأخرج منه ذرية، فقال أي رب من هؤلاء؟ قال خلق من ذريتك خلقتهم للنار وبعمل أهل النار يعملون. ثم جمعهم فناداهم فقال ألست بربكم؟ قالوا بلى. وكان ذلك في بطن الأعمال في هذا الوادي المبارك، وأنتم تجددون هذا العهد مع الله في كل سنة، فتجتمعون هنا لإعلان الألوهية والربوبية لله وحده والبراءة من كل ما سواه. تسلكون في ذلك سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما أمركم الله بذلك في قوله: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وقد نص أهل العلم بالتفسير أن المقصود بقوله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس من حيث أفاض إبراهيم وخليل الله، وقد أفاض من هذا الوادي المبارك. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج من منى وقت الضحى وقد ضربت له قبة من أبن بجانب هذا المسجد الذي ترونه، فنزل فيها حتى كان وقت الزوال، فرحلت له ناقته فركب عليها ودخل حدود عرفة، فوقف في الغرف فخطب الناس خطبتين أطال فيهما وعلم الناس وذكرهم، وكان من جملة ما قال: اتقوا الله واتقوا النساء، واتقوا الله في النساء، فإنهن عوان لديكم أخذتموهن بشرط الله، وإن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمها انكسرت، وإن استمتعت بها استمتعت بها على عوج. وبين النبي صلى الله عليه وسلم للناس بقية مناسكهم، فلما كان في آخر خطبة نادى بلالا فأمره بالأذان، فأذن بلال وأقام، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الظهرين جمعا وقصرا، ثم ركب الناقة وسار حتى بلغ الصخرات التي دون الجبل، فاستقبل القبلة وقال: وقفتها هنا وعرفت كلها موقف. ثم أمر جرير بن عبد الله أن يستنصت الناس، فقال جرير: أيها الناس أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فوعظهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرهم وقال: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. فأشار بإصبعه إلى السماء ينكت فيها ويقول: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. ثم استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة وبقي مكبرا مهللا داعيا حتى غربت الشمس وانتظر بعد غروبها هنيهة، ثم انطلق وجعل حبل المشاة بين يديه ومر بين المئذنين العلمين، وكان إذا مر بركاب يشير بيده فيقول: السكينة 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 السكينة. فقال له بلال: يا رسول الله الصلاة؟ فقال: إن الصلاة أمامك. حتى وصل إلى مزدلفة فنزل بالمشعر الحرام فصلى المغرب والعشاء وقصر العشاء وبات فيها فنام ليلته، ثم عجل الفجر، ثم وقف بعد الصلاة مستقبلا مكبرا وأطال القيام والدعاء حتى أسفر، ثم انطلق إلى منى ولم ينتظر طلوع الشمس، وأسرع في بطن محسر، وتجاوز الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى، ثم تجاوز الجمرة الكبرى التي هي جمرة العقبة، فنزل في بطن الوادي، ثم رد ناقته إلى الجمرة فرماها وهو على الناقة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ظهره إلى منى، ثم نزل فدعا أبا طلحة الأنصاري فدعا بهديه فنحر 63 بدنة بيده ووكل عليا على بقيتها، ثم دعا أبا طلحة فحلق له شطر رأسه الأيمن فأمره أن يوجعه بين أصحابه ليتبركوا به صلى الله عليه وسلم، ثم أمره أن يحلق شطره الآخر فخص به أبا طلحة رضي الله عنه، ثم وقف للناس ليسألوه، فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، فأتاه آت فقال يا رسول الله رميت قبل أن أنحر، فقال افعل ولا حرج، فأتاه آخر فقال حلقت قبل أن أنحر، فقال افعل ولا حرج، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، ثم أتته امرأة من خثعم فقالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا ينسك نفسه على الرحل أفأحج عنه؟ قال نعم. أرأيت لكان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فأدوا الذي عليه فدين الله أحق بالوفاء. ثم صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته إلى مكة فطاف طواف الإفاضة وهو يركب الناقة يشير إلى الحجر بمحجن بيده كلما بلغه، ثم نزل فصلى ركعتين خلف المقام، ثم أتي بدلو من زمزم فشرب منها قائما، ثم صرف إلى منى فصلى فيها الظهر قصرا وصلى فيها العصر قصرا، وكان يكبر في دبر كل صلاة، وبات بها هذا المبيت. ثم لما زالت الشمس من اليوم الحادي عشر ذهب إلى الجمرة الصغرى قبل أن يصلي الظهر، فرماها مستقبل القبلة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم تيامن عنها قليلا فوقف قدر هدي سورة البقرة فدعا الله وأطال الدعاء ورفع يديه فيه، ثم انصرف إلى الجمرة الوسطى فرماها مستقبل القبلة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة كذلك، ثم تياسر عنها قليلا ووقف كثيرا للدعاء قدر هدي سورة البقرة، ثم انصرف إلى الجمرة الكبرى وهي جمرة العقبة فتجاوزها فرماها من جهة الوادي، وكانت عندها شجرة عند تلك الجمرة، وقف عندها ابن مسعود فقال هذا موقف الذي أنزلت عليه سورة البقرة، يقصد موقف النبي صلى الله عليه وسلم للرمي، ثم رجع إلى منزله بمنى ووزع الناس، فجعل المهاجرين والأنصار في مقدمة المسجد، وجعل وراءهم مسلمة الفتح، وجعل الأعراب من ورائهم، وأقام في مسجده ذلك، إذا زالت الشمس ذهب إلى الجمار، فرماهن على هذه الطريقة، وخطب الناس يوم الثاني عشر، فذكرهم ووعظهم وكان فيما قال إننا نازلون غدا إن شاء الله بمحصب بني كنانة حيث تحالفوا على حرب الله ورسوله، فلما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمار من اليوم الثالث عشر وهو اليوم الذي تعجل عنه بعض الناس ولم يتعجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج إلى المحصب فنزل فيه في المكان الذي تعاهدت فيه قريش على حرب الله ورسوله، فصلى فيه الظهر في وقتها قصرا والعصر في وقتها قصرا والمغرب كذلك في وقتها والعشاء في وقتها قصرا، ثم رحلت ناقته فاتجه إلى الكعبة فطاف طواف الوداع، ثم رجع إلى منزله فقيل له إن صبية قد حاضت، فقال أحادثتنا هي حلقى عطرا؟ فقيل له إنها قد أفاضت، قال فلتنفر إذن، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جهة المسفلة، فخرج من مكة من أسفلها بعد أن دخلها من أعلاها، وأذن بثقله فقدمه أمامه، وكان في من قدم عبد الله بن عباس وسمرة بن جندب، ثم لحق بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، هكذا كانت حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتم تقفون في هذا الموقف إحياء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعا لهديه، وأنتم تعلمون ما في هذا اليوم من الفضل، فهو أفضل أيام السنة، ما مر على إبليس يوم هو فيه أخذى منه، وليس في السنة يوم أكثر متوبا عليه مغفورا له من هذا اليوم، والحجاج فيه يجتمعون في هذا الوادي المبارك فيتجلى رب العزة والجلال سبحانه وتعالى فيباهي بهم ملائكته ويقول هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. فإذا انتهى الموقف تجلى الباري سبحانه وتعالى على الحجاج فقال انصرفوا مغفورا لكم. وليس هذا إلا لمن اتقى. ولذلك قال الله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فاتقوا الله عباد الله كما أمركم الله بذلك. واعلموا أن كثيرا ممن يشهدون هذا الموقف هذه السنة لن يمر عليهم هذا اليوم إلا وهم بين الجنابل والتراب قد انتقلوا إلى الدار الآخرة. ويا رب واقفه لن يقفه. ويا رب من حضر هذا اليوم لن يمر عليه مثل هذا اليوم من السنة إلا وقد بدا له من الله ما لم يكن يحتسب. ظهر له من الأمور ما كان مستورا عنه. فجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونزخ في الطور ذلك يوم الوعيد. فجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. كثير مما هنالك مغطى مستور وسينكشف بمجرد غمرة الموت. يطلع الإنسان على ما كان مخفيا عنه. عباد الله إن هذه الدعيمة العظيمة من دعائم الإسلام وهي حج بيت الله الحرام من أعظم الدعائم رتب عليها النبي صلى الله عليه وسلم مغفرة الذنوب. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال لأنس ومجموعة معه بعد أن طافوا طواف الوداع فالتفت إليهم فقال استأنفوا فقد غفر لكم. استأنفوا أي العمل الصالح فقد غفر لكم ما مضى. وكذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكير صدأ الحديد. فالحج والعمرة ينفيان الفقر وينفيان الذنوب كما ينفي الكير صدأ الحديد أي يزيله. كذلك فإن هذا الحج المبرور قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما ما لم تغش الكبائر. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ومعنى ذلك أنه لا يقف عند تكفير الذنوب فحسب بل يقود صاحبه إلى الجنة فيختم له بالصالحات ويموت على الإيمان فيكون ذلك سببا لدخول الجنة. عباد الله إن الحج المبرور له علامتان يعرف بهما. فالعلامة الأولى أن يكون الزاد والراحلة من حلال وأن يوفق الإنسان لاتباع السنة في أداء النسك فيعصم من الوقوع في الفسق في أثناء الحج. فمن كان كذلك فهذه علامة بارزة على أن حجه مبرور. العلامة الثانية هي تغير حال الإنسان بعد الحج. فأنت يا عبد الله قد تجردت لله من كل شيء حتى من ملابسك الخاصة وحلقت شعرك إذانا بتغير حالك وانتقالك من حال إلى حال. فلذلك عليك أن تعود أحسن مما بدأت. فمن كان سيء الخلق قبل الحج فليعد حسن الخلق بعد الحج. ومن كانت نفسه تغلبه على الوقوع في المحرمات فليجتنبها وليعد بريئا منها بعد أن عاهد الله هنا على التوبة النصوح. من كان يأكل الربا أو يوكله. من كان يأكل الغيبة. من كان يمشي بالنميمة. من كان يشارك في الفجور بأي وجه من الوجوه عليه أن يتوب إلى الله ويستغفر ويعاهد الله في هذا المكان في البلد الحرام في الشهر الحرام على أن لا يعود إلى ذلك أبدا. فإن تغيرت حاله ورجع أحسن مما كان فهذا دليل على أن حجه مبرور. وقد أخرج الطبراني في الكبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا كانت نفقته من حلال وزاده من حلال فوضع رجله في الغرس فنادى لبيك اللهم لبيك ناداه مناد من السماء لبيك وسعديك حجك مبرور وسعيك مشكور وذنبك مغفور زادك حلال وراحلتك حلال. وإن كان زاده من حرام وراحلته من حرام فوضع رجله في الغرب فنادى لبيك اللهم لبيك ناداه مناد من السماء لا لبيك ولا سعديك حجك غير مبرور وسعيك غير مشكور وذنبك غير مغفور. فيرد عليه حجه ولا يتقبل الله منه. إنما يتقبل الله من المتقين. عباد الله إن من أنفق ماله وأتعب جسمه وقطع أعماله وانتقل إلى هذه الديار المشرفة لجدير بأن يثقل بقية أعماله ولجدير كذلك بأن يتوب إلى الله توبة نصوحة وأن يعاهد الله على الإحسان فيما بقي من عمره. لقد تذكرتم لحجتكم هذه وهي أقدس رحلة تمر عليكم في حياتكم، رحلتكم إلى الدار الآخرة. فأنتم عند الإحرام قد اغتسلتم كما تغسل الجنازة، وصليتم ركعتين كما يفعل المقرب للقتل، وتحنطتم بما تيسر من الطيب، ولبستم أكفانكم هذه وتأهلتم للدخول إلى الدار الآخرة. فهذه أقدس رحلة تمر عليكم في حياتكم، وقد أتيتم من كل فج عميق مجيبين نداء الله سبحانه وتعالى الذي أمر خليله إبراهيم أن يبني بيتا وأن ينادي في الناس: أيها الناس إني بنيت لله بيتا فحجوه، فلباه الناس فمن لبى حج. فأتيتم مقتنعين بذلك. فاحذروا عباد الله أن تقعوا في المعصية طيلة فترة الحج، وكذلك عاهدوا الله أن لا ترجعوا إلى المعاصي بعد خروجكم من هذا المكان، وتذكروا حشركم هنا في هذا المكان، فإن رب العزة والجلال هو الذي أذن لكم بالاجتماع في هذا المكان، وقد حبس أقواما هم أشد منكم وأقوى وأكثر فراغا وأكثر أموالا، وما يسر الله لهم الوصول إلى هذا المكان، وقد يسر الله لكم ذلك اختيارا لتكونوا من وفده هذه السنة. فاحذروا أن تكونوا من المردودين غير المقبولين، واحذروا أن تكونوا من الذين لا يتقبل الله دعاءهم في هذا المكان. واعلموا أن هذا مذكر لكم بالحشر بين يدي الله سبحانه وتعالى والعرض عليه: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق، قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. عباد الله، إن وقوفكم هنا في هذا المشعر تجديد لعهد الأنبياء السابقين جميعا، فقد أخرج ابن ماجه وأحمد في المسند من حديث ابن عباس: ما من نبي من الأنبياء إلا وقد حج هذا البيت. وأخرج مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حين مر بفج الرحى رأى واديا فقال: ما اسم هذا الوادي؟ فقال: الأزرق. فقال: لك أني بموسى بن عمران يهجط بطن هذا الوادي ملبيا. ثم مر بثنية فقال: ما اسم هذه الثنية؟ فقيل: هرشا أو لفتن. فقال: لك أني بيونس بن متى على ناقة له حمراء خطامها من ليف، واضع لإصبعيه في أذنيه له عجيج بالتلبية. فما من نبي من الأنبياء إلا وقد حج هذا البيت، وأنتم تسلكون طريق الأنبياء، فليعتبر كل واحد منكم نفسه حلقة من سلسلة طويلة فيها إبراهيم عليه السلام وموسى عليه السلام وعيسى عليه السلام ومحمد عليه الصلاة والسلام ومن جاء بعدهم من التابعين طريقهم. وأنتم يا عباد الله حلقة في هذه السلسلة تسلكون طريقهم، فأحيوا السنن واتبعوها واجتنبوا البدع، واعلموا أنكم محشورون إلى الله سبحانه وتعالى وآفدون إليه. لا يمكن أن يخفي أحد منكم شيئا، يؤتى مع كل أحد منكم بطائره معقودا على عنقه، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فكل إنسان منكم سيأتي معه سائق وشهيد، سائق من الملائكة وشهيد من الرسل يشهد عليه بما قدم، وإن أعمالكم معروضة على نبيكم صلى الله عليه وسلم ليشهد عليها، لأن الشهادة بشرطها العلم، وقد قال الله تعالى: وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. وقال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم شهيد على أمته، كما قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وإن أعمالكم معروضة عليه صلى الله عليه وسلم في قبره، فيسره حسنها ويسوءه سيئها، وأنتم تحبونه فلا تدخلوا عليه الحزن في قبره بالأعمال السيئة، أدخلوا عليه السرور من واقع محبتكم له. واعلموا أنه تسره الأعمال الصالحة حتى القناة يخرجها الرجل من المسجد، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم ذلك. إن موقفكم يبتدئ بعد أداء الصلاة الآن، إذا صلينا الظهر والعصر جمعا وقصرا يبتدئ الموقف، وعرفة كلها موقف. فقفوا في قيامكم مستقبلوا القبلة، ومن استطاع منكم أن يبقى على طهارة طيلة الموقف فليفعل. وأكثروا من الذكر، وأفضله اليوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأمرت له الحمد وهو على كل شيء قدير. وقد سئل سفيان بن عيينة رحمه الله عن هذا إنما هو ذكر لا دعاء، فقال إذا أثنى عليك المرء ومن كفاه من تعرضه الثناء فأكثروا من الثناء على الله سبحانه وتعالى، واعلموا أن كثيرا من الناس لو عرضت عليهم صحائفهم لوجدوا فيها كثيرا من الثناء على المخلوقين ولما وجدوا فيها من الثناء على الخالق إلا النزر اليسير. فعودوا ألسنتكم الثناء على الله وانهجوا بالثناء عليه فهو أهل الحمد والثناء وأهل المغفرة. فاجتهدوا بالثناء على الله قبل الدعاء فهو من الأجنحة التي يرتفع بها الدعاء وتطير به إلى السماء ولا يرد القدر إلا الدعاء. اجتهدوا في الثناء على الله سبحانه وتعالى وابدأوا الدعاء بالصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم واعتدلوا في الدعاء ولا تشطوا، واعلموا أن الاعتدال في الدعاء من سنته ومن أدبه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجور في الدعاء، والجور فيه هو مسألة الإنسان لما لا يعلم، فقد نهى الله نوحا عليه السلام أن يسأل ما لا يعلم فتاب إلى الله من مسألته إن جاء ولده. فاجتهدوا في الدعاء وتأدبوا بأدب النبي صلى الله عليه وسلم والزموا مشارفاً هذا ولا تخرجوا منه إلى الشمس فهي ضرر يصل إليكم ولا حاجة بكم إلى ذلك، فالجبل ليس يسرع الوقوف عليه، فلم يقف عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما وقف عند الصخرات التي دونه، وتلك الصخرات لا شك أفضل من غيرها لكن لا يمكن أن يقف عندها جميع الحجاج. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في قوله وقفتها هنا وعرفت كلها موقف، فقفوا في أماكنكم واستقبلوا القبلة، ومن تعب من الوقوف فليجلس، وأفضل الوقوف اليوم الركوب، فقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا على ناقته. والأفضل للحجاج عدم الصيام، فقد أتي النبي صلى الله عليه وسلم عصر هذا اليوم بقدح من اللبن أرسلت به لبابة زوجة العباس بن عبد المطلب فشرب منه على ناقته ليري الناس أنه غير صائم وليجتهد في الدعاء. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم طيلة الموقف يقطعه بخطاب الناس ووعظهم وتذكيرهم وينبههم إلى ما هم منطلقون إليه وسائرون، فأنتم تعلمون أن أمامكم عبرا، فأنتم في آخر الأمم، هذه الأمة آخر الأمم وأنتم في آخرها أيضا، فالدجال خارج فيكم لا محالة وهو شر غائب ينتظر، فتمسكوا بالسنة لتكون عصمة لكم من الدجال. واعلموا أن الله تعالى يقول في كتابه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. وقال الله تعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. تذكروا عباد الله بهذا الموقف في هذا المكان الضيق انطلاقكم إلى الساهرة عندما ينادي المنادي في الناس هلموا إلى ربكم، فيخرجون من الأجداث إلى ربهم يرسلون، وتبدل الأرض غير الأرض، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، وتطوى السماء فهي يومئذ واهية، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، تجمعون جميعا في الساهرة، ينظر الرائي من طرفها فيرى طرفها الآخر، يجتمع فيها الناس من أولهم إلى آخرهم، ويطول بهم الموقف، وتدنو الشمس حتى تكون كالميل، ويؤتى بجهنم تقاض بسبعين ألف زمام، في كل زمام سبعون ألف ملك، فتحيط بالناس من كل جانب، ويشتد عليهم ذلك فيشتد العرق، فمن الناس من يصل إلى حقويه، ومنهم من يصل إلى صرته، ومنهم من يصل إلى ثدييه، ومنهم من يصل إلى حلقه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، فيطول عليهم الموقف ويشتد، فيلجؤون إلى العلماء فيقولون ليس اليوم لنا إنما هو للأنبياء، فيذهبون إلى آدم فيقولون يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيمينه ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، فاشفع لنا إلى ربنا إنا إلى جنة وإنا إلى نار، فيقول آدم نفسي نفسي ربي لا أسألك إلا نفسي، إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني عصيت ربي فأكلت من الشجرة، ولكن اذهبوا إلى نوح فيأتونه فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وأنت أبو البشر بعد آدم فاشفع لنا إلى ربنا إنا إلى جنة وإنا إلى نار. فيقول نوح نفسي ربي لا أسألك إلا نفسي إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني سألت الله ما لم يأذن لي به ولكن اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتونه فيقولون يا إبراهيم قد اصطفاك الله لخلته فاشفع لنا إلى ربنا إنا إلى جنة وإنا إلى نار. فيقول إبراهيم نفسي ربي لا أسألك إلا نفسي إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني كذبت ثلاث كذبات ولكن اذهبوا إلى موسى. فيأتونه فيقولون يا موسى قد اصطفاك الله برسالاته وبكلامه فاشفع لنا إلى ربنا إنا إلى جنة وإنا إلى نار. فيقول موسى نفسي ربي لا أسألك إلا نفسي إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قتلت نفسا لم يؤذن لي بها ولكن اذهبوا إلى عيسى. فيأتونه فيقولون يا عيسى كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه فاشفع لنا إلى ربنا إنا إلى جنة وإنا إلى نار. فيقول عيسى نفسي ربي لا أسألك إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قد عبدت من دون الله لا يجد غير ذلك ولكن اذهبوا إلى محمد. فيأتونه فيقولون يا محمد أنت خاتم الرسل وإمامهم فاشفع لنا إلى ربنا إنا إلى جنة وإنا إلى نار. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا لها. فيقر ساجدا تحت العرش فيلهمه الله ثناء لا يحسنه صلى الله عليه وسلم في الدنيا ولم يثنى على الله بمثله. فيناديه يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع واسأل تعطى. فيشفع للناس فينطلقون من الموقف فيعرضون على الله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك يميز بينهم فيقال وامتازوا اليوم أيها المجرمون. فيبيض الله وجوه أهل الإيمان فتنير لهم مد البصر ويسود وجوه أهل الكفر ويضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ثم بعد ذلك توضع الموازين بالقسط ليوم القيامة فتوزن الأعمال بمقاييس الذر فمن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وهذه من المنطقات التي يقول فيها الكافرون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. بعد انتهاء وزن الأعمال ينصب الصراط وهو جسر نصوب على متن جهنم أرق من الشعر وأحد من السيف وعليه كلاليب كشوك الثعبان. يتفاوت الناس عليه بحسب أعمالهم فمنهم من يمر كالريح المرسلة ومنهم من يمر كالبرق الخاطف ومنهم من يمر كأجاويد الخيل والإبل ومنهم من يمر كالرجل يشتد عدوى ومنهم من يمر كالرجل يبحث على مقعدته كناج مسلم ومخبوس مرسل ومكردس على وجهه في نار جهنم. ويبرز للناس حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وكيزانه بعدد نجوم السماء وعرضه ما بين أذرح والمدينة وطوله ما بين بصرى وصرعاء. فيباد عنه أقوام قد غيروا وبدلوا فيعرفهم الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول يا ربي أمتي أمتي وهم يضربون كما تضرب غرائب الإبل. فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم من فارقتهم. ويطرد عنه كذلك أعيان الظلمة. فقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه سيستعمل عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن أوقاتها ويظلمون الناس ويكذبون فمن صدقهم في كذبهم أو أعانهم على ظلمهم فلن يرد علي الحوض. وإن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف يعرض الناس عليه وفيهم أهل الغلول الذين أخذوا من المال العام. فيعرض عليه أحدهم وهو يحمل بدنة لها رغاء يقول يا محمد أغثني. فيقول لست لك بمغيث. فيعرض عليه أحدهم على رقبته فرس لها حمحمة فيقول يا محمد أغثني. فيقول لست لك بمغيث. فيعرض عليه أحدهم على رقبته شاة لها زغاء يقول يا محمد أغثني. فيقول لست لك بمغيث. ألا هل بلغت؟ وقبل أن يفصل بين الناس يؤتى بالأغنياء ممن لم يكونوا يؤدون زكاة أموالهم فيفتحون لأموالهم بقاع قرقر كما حدث النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بما صح عنه أنه قال ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها يوم القيامة بقاع قرقر ليس فيها أقصاء ولا أرجاء لا يسقط منها صغيرة ولا كبيرة كلما مر به آخرها وعيد إليه أولها تطأه بأولادها وأخفافها وتنهسه بأسنانها وتنطحه بقرونها وصياصيها حتى يصل بين الناس وما من صاحب ذهب ولا فضة لا وشكر له على تفضله وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذريته وإخوانه. عباد الله إن المؤمن في طريقه هذه يترك صراطا دنيويا هو الحجة البيضاء التي تركه عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقدر استقامة الإنسان عليها تكون استقامته على الصراط الأخروي. إن الصراط الدنيوي الذي نسير عليه هو مهيع النبوة الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحفه سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور وفي كل باب داع ينادي إليه وفوق السورين داع الله ينادي يا عبد الله لا تلج الباب فإنك إن تلجه لم تخرج منه. إن الأبواب المفتحة هي كبائر الإثم والفواحش ومن دخل في واحدة منها صعب عليه التخلص منها إلا أن يتوب الله عليه. وإن ربكم سبحانه وتعالى يناديكم يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لأن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءت آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. فاجتهدوا عباد الله بالاستغفار ليطيل الله عثراتكم ويغفر سيئاتكم وليوفقكم فيما بقي من أعمالكم إلى الأعمال الصالحة. واعلموا أن بقية العمر خير من أوله ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله إن عمرا ضيع أوله لجدير أن يحصل آخره. وقد فرطنا في ذنب الله فيما مضى من أعمارنا فلنجتهد في بقيتها. وقد قال الحكيم بقية العمر عندي ما لها زمن ولو غدا غير محبوب من الزمن يستدرك المرء فيه كل فائتة من الزمان ويمحو السوء بالحسن. فامحوا سيئاتكم بالأعمال الصالحة واجعلوها مكانها لعل الله يختم لنا أجمعين بالحسنى ويوفقنا فيما بقي من أعمالنا ونحن لا ندري كم بقي منها. فقد قال الله تعالى وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فلا تغرنكم الدنيا الغرور ولا يغرنكم الشيطان بالتسويف وطول الأمل فهو عدو لكم. أخبركم الله بعداوته وأمركم أن تتخذوه عدوا فقال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. واعلموا أنكم يوم القيامة ستندمون جميعا فالمحسن يندم على أن لا يكون زاد والمسيء يندم على أصل إساءته. وما من أحد تقبض نفسه إلا تمنى أن يعود إلى هذه الدنيا لحظة واحدة ليبدل سيئاته حسنات. ولهذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لما أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أنت أحق من نكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى. أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك. كل شيء هالك إلا وجهك. لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك. تطاع فتشكر وتعصى فتغفر. أقرب شهيد وأدنى حفيظ. حفت دون النفوس وأخذت بالنواصي ونسخت الآثار وكتبت الآجال. القلوب لك مفضية والسر عندك علانية. الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت والخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم. نسألك بعزك الذي لا يرام وبنورك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تقيل عثراتنا في مكاننا هذا. اللهم لا تدع لنا في موقفنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مبتلا إلا عافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا وفيها لنا صلاح إلا قضيتها. اللهم إنك أعلم بنا مما فقدنا في علمك من حوائجنا. اللهم لا تجعلنا أخيب وفدك يا أرحم الراحمين ولا تجعلنا أخيب الداعين ولا تجعلنا عن رحمتك من المطرودين. اللهم أجب دعاءنا يا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولجميع السامعين والسامعات واغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر للمسلمين المجيتين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم إنهم أسارى ذنوب لا ينفكون وأهل قرب لا يتجاورون. اللهم لا تسهل لهم وفرج كربهم وأدخل عليهم النور والسرور في قبورهم والطف بنا وارفق بنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم خذ بنواصينا إلى الخير أجمعين واجعلنا أجمعين هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم ملكنا أنفسنا بخير ولا تسلطها علينا بشر. اللهم ملكنا أنفسنا بخير ولا تسلطها علينا بشر. اللهم اختم الصالحات أعمالنا واختم الحسنات آجالنا واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم كل المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أحوال أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا في قرة عين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واسقنا من حوضه بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمع بعدها أبدا. وفيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وأمرنا على الصراط كالبرق الخاطف يا ذا الجلال والإكرام. واجعلنا من الزمرة الأولى التي تدخل الجنة وأدخلنا الفردوس الأعلى من الجنة تحت عرش الرحمن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض. اللهم استرنا يوم العرض عليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن الأمور مرجعها إليك فلا تفضحنا بين يديك. اللهم إن الأمور مرجعها إليك فلا تفضحنا بين يديك. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أذهب عنا الوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وجميع الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنزل رزقك وسخطك وعذابك على كفرة أهل الكتاب الذين يحاربون أولياءك ويصدون عن سبيلك. اللهم عليك باليهود ومن هاد إليهم والنصارى ومن ناصرهم والشيوعيين ومن شايعهم. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين وأرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية واجعلهم لمن خلفهم آية. اللهم أخرجهم صاغرين من بلاد المسلمين وحرر الأقصى من اليهود المغتصبين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم ثبت أقدامهم وسدد سهامهم واجمع على حق قلوبهم. اللهم وثقهم بتوفيقك. اللهم أعنهم بعونك
اللهم كل المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم نفس هم المهمومين وتفرج كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، فهذا الجهد وعليك التكلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه شكرا حقيقيا يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما